بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الفقه في دين الله من آكد الواجبات وأهم المهمات، لأنه لا يمكن للإنسان أن يؤدي ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتقرب إلى الله إلا عن علم وبصيرة، فالعمل بدون علم يكون ضلالا ووبالا على صاحبه، فلا بد أن يكون العمل مبنيا على علم صحيح وفقه في دين الله عز وجل. ولهذا يقول جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن التفقه في دين الله أمر مطلوب وواجب، والله جل وعلا حث على ذلك فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لولا هذا معناه الحث، نفر من كل فرقة من كل جماعة، لأن الناس ما يتمكنون كلهم من التفرغ للتفقه، ولكن يتفقى منهم أفراد طائفة يشمل القليل والكثير، الواحد يسمى طائفة والاثنين والثلاثة وأكثر يسمى طائفة، الطائفة تقل وتكثر. نفروا يعني اتجهوا إلى التفقه في دين الله، في أي مكان يجدونه يذهبون إليه بعيدا كان أو قريبا. ليتفقهوا في الدين، تفقهوا يعني ليتفهموا، لأن الفقه لغة الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، تقول فقه الشيء إذا فهمه. وأما في الشرع فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالفقه يبنى على أدلة، على مصادر، أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، وثانيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها إجماع المسلمين. وهذه الأصول مجمع عليها بين الأمة. وأصل الرابع مختلف فيه وهو القياس. إلى أدلة أخرى وأصول أخرى فيها خلاف، ولكن هذه الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هذه لا اختلاف فيها. هذا هو الفقه لغة واصطلاحا ليتفقهوا في الدين، يعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى من مصادرها على أيدي أهل العلم وأهل البصيرة. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. مهمة الفقيه لا تقتصر على نفسه، بل أيضا تمتد إلى غيره. فالفقيه يجب عليه أن يفقه الناس وأن يعلمهم وينشر ما أعطاه الله من علم، ولا يختزنه لنفسه فقط. ولينذر قومه. فدل هذا على أن الإنذار لا يكون إلا بعد الفقه، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بعد الفقه في دين الله عز وجل. فالذي لم يتفقه في دين الله لا يصلح أن يكون معلما، ولا يصلح أن يكون داعية، ولا يصلح أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. لا بد أن يكون متفقها في الدين قبل أن يباشر هذه الأعمال، حتى يكون على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أدل هذا على أن من فقهه الله في دينه فقد أراد به خيرا، ودل بمفهومه على أن من لم يفقهه الله في دينه أنه لم يرد به خيرا. فهذا دليل على فضل التفقه في دين الله عز وجل، وعلى ذم الإعراض عن التفقه في دين الله. والفقه في دين الله يكون على قسمين: قسم واجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، ملكا أو صعلوكا، كل مسلم يجب عليه أن يتفقه في هذا النوع من الفقه، ولا يسع أحدا أن يجهله، وذلك ما يستقيم به دينه من أمور العقيدة وأمور وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. لا يسع أحدا أن يجهل أحكام هذه الأركان، لأنها مكلف بها كل مسلم. وهذا الفقه هذا واجب على الأعيان، لا يعذر أحد بجهله. والنوع الثاني واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بقي في حقهم سنة، لأن المقصود من هذا النوع أن يوجد لحاجة المسلمين إليه، فإذا قام به من يكفي حصل المقصود وتأدى الواجب وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات. وهذا مثل أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الأنكحة والطلاق وأحكام الجنايات وأحكام الأطعمة وأحكام القضاء، لا بد أن يوجد في المسلمين من يقوم بالتفقه في هذه الأبواب لحاجة المسلمين إليها، لكن لا يجب على كل فرد بعينه، ولكن من فيه الكفاية وفيه الأهلية يتأكد في حقه ذلك. والفقه أيضا ينقسم إلى فقه في العقيدة، وهذا ما يسمى بالفقه الأكبر، معرفة أحكام العقيدة، معرفة الشرك الأكبر والأصغر، ومعرفة ما يتعلق بالعقيدة، هذا يسمى بالفقه الأكبر. وما عداه من الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره فهذا يسمى بالفقه العام. والنوع الأول هذا اختصت به كتب العقائد، الفقه الأكبر اختصت به كتب العقائد وكتب التوحيد. أما النوع الثاني هذا هو المقصود في كتب الفقه المعروف، يبدأ من الصلاة، يبدأ من الطهارة وأحكام المياه، وينتهي بكتاب الإقرار في آخر كتاب القضاء. والفقه باب عظيم في الدين، لا يجوز التهاون به والتزهيد فيه، لأن بعض الناس أو بعض الشباب في عصرنا الحاضر يهونون من أمر الفقه ويزهدون فيه ويقولون إنه أقوال رجال وإنه يشغل عن معرفة الكتاب والسنة والعناية بالنصوص، تخريج الأحاديث وما أشبه ذلك، وهذا في الحقيقة جهل، جهل منهم في قيمة الفقه. فالفقه ثروة عظيمة لا يجوز التهاون بها، بل يجب الانتفاع بها وتجب دراستها ومعرفتها. وليس معنى ذلك أننا نأخذ كل ما قاله أهل العلم بدون أن نعرضه على الكتاب والسنة ونعرف مصدره ودليله. فالناس في هذا الأمر الآن بين طرفي نقيض، طرف يزهد في الفقه وينفر الناس عنه ويصفه بأوصاف ذميمة، وقسم يغلو في الفقه والتقليد والتعصب لآراء الأئمة وآراء العلماء، وهذا مذموم أيضا. والوسط هو أن نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل ونستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نترك ما خالف الدليل، لأنهم رجال يخطئون ويصيبون. المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا المجتهد الذي عنده مؤهلات للاجتهاد، الذي يستطيع أن يجتهد. ومعنى هذا أننا نأخذ من اجتهادات الأئمة ما وافق الدليل وعضده الدليل، ونستعين به على فهم الكتاب والسنة، وأن نترك ما نراه مخالفا للدليل، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا نزهد في الفقه ونرفضه كما يراه البعض من الناشئة الآن أو من المتعالمين الذين ظنوا أنهم علماء وأنهم يستغنون عن كلام الفقهاء. ولا نتعصب لأقوال الرجال ونتخذها دينا. كلا طرفي الأمور ذميم، ولكن الوسط أننا نقرأ الفقه واجتهادات المجتهدين ونعرف أدلتهم ومصادرهم، ثم نأخذ منها ما وافق الدليل، وما خالف الدليل نعتذر لصاحبه ونترحم عليه، ولكن لا يسعنا الأخذ بما يخالف الدليل ولو قال به من قال من أهل العلم، فإنهم رحمهم الله يحذرون من تقليدهم من غير دليل. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو أقدم الفقهاء الأربعة، إذا يقول: إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. فيقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهم لا يرضون أن نقلدهم ونتعصب لآرائهم، بل يرضون منا أن نأخذ ما وافق الدليل وأن نتبع الدليل، سواء كان في مذهب إمامنا أو في مذهب إمام آخر، لأن الحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذه. فالحنبلي إذا ظهر له أن الدليل مع الحنفي يجب عليه أن يأخذ بالدليل، وكذلك العكس، الحنفي إذا ظهر له الدليل مع قول الحنبلي وجب عليه أخذ الدليل ما قام به الدليل. وهكذا الأئمة رحمهم الله وأتباعهم من أهل العلم على هذا المنهج، يأخذون من الفقه ما وافق الكتاب والسنة ويتركون ما خالف الكتاب والسنة، لأن هؤلاء الأئمة غير معصومين، مجتهدون ويتحرون الحق ويبحثون عنه، قد يخطئون وقد يصيبون، ولكن الحمد لله أخطاؤهم محصورة ومعدودة، وكثير من أقوالهم يوافق الدليل ويتفق مع الدليل، وكلهم هدفهم وغرضهم اتباع الدليل، كلهم يوصون بذلك. ثم إن العلماء رحمهم الله دونوا الفقه، دونوا الفقه، لما خشوا من ضياعه ومن دونوه، خصوصا أتباع المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة دونت، واعتني بها مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، كلها والحمد لله اعتني بها ودونت ودرست في مختلف العصور. وهناك فقهاء لهم أقوال لكنها لم تدون، مثل الإمام ابن جرير الطبري، ومثل الإمام الأوزاعي، والإمام سفيان الثوري وغيرهم، لم يدون لهم مذاهب خاصة مثل ما دون للأئمة الأربعة، لكن كلامهم وفقههم موجود في الموسوعات من التفاسير وشروح الحديث وكتب الخلاف، توجد أقوالهم في الموسوعات، لكنها لم تدون تدوينا خاصا كما حصل للمذاهب الأربعة. وعلى كل حال المدار على ما قام عليه الدليل، سواء من المذاهب الأربعة أو من غيرها من أقوال الأئمة المدار على ما قام عليه الدليل. ولكن هذه الأقوال وهذه الاجتهادات تساعدنا على فهم الكتاب والسنة. ولذلك اعتنى بها العلماء ودونوها ودرسوها وخلفوا منها ثروة عظيمة للمسلمين يرجعون إليها عند الحاجة وعند النوازل. وهذا من توفيق الله ومن حفظه لهذا الدين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يشمل حفظ القرآن من التغيير والتبديل، وحفظ السنة النبوية من التغيير والتبديل، وحفظ أقوال الأئمة وآراء المجتهدين من العبث، لأنها تعين على فهم الكتاب والسنة، وهي حصيلة جيدة لفقه الكتاب والسنة. فبين يديك الآن كتب عظيمة، أعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبين يديك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة ومحمية من العبث ومن الدخيل. وبين يديك أقوال العلماء وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم أقوال الأئمة، خصوصا الأئمة الأربعة. كل هذا موجود ولله الحمد ومتوفر بين أيدي المسلمين، فما علينا إلا الإقبال على هذه الكتب والعناية بها ودراستها والانتفاع بها، وألا نحدث شيئا وآراء من عند أنفسنا، لأننا لم نصل إلى درجتهم ومكانتهم، فلا نزهد في هذه الكتب الفقهية ونزعم أننا نحن على مقدرة من أن نستغني عنها وأن نرجع إلى الكتاب والسنة دون مرور بأقوال هؤلاء الأئمة والانتفاع بها. هذا غلط كبير، وهذا يفضي إلى الضلال، لأن ليس هناك الآن فيما نعلم وما يدل عليه الواقع، ليس هناك الآن من يستطيع أن يستقل بنفسه بالفهم والآراء والاجتهادات. العلم ينقص ويقبض في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. كلما تأخر الزمان انقرض العلماء إلى أن تقوم الساعة. فلسنا بغنى عن هذه الثروة والحصيلة العظيمة التي خلفها لنا سلفنا وأئمتنا، حسبنا أن نرجع إليها وأن نأخذ منها ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحسب الجاهل أن يسأل العالم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجاهل لا يصلح أنه يستقل بنفسه أو يعتد بنفسه، بل يسأل أهل العلم ويأخذ بما أفتوه به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله يحفظ.
قال المؤلف رحمه الله، المؤلف هو شرف الدين، شرف الدين شرف الدين أبو النجاء نعم موسى الحجاوي، شرف الدين أبو النجاء موسى الحجاوي، من علماء القرن العاشر تقريبا، وهو إمام جليل من كبار فقهاء الحنابلة، ألف لكم هذا المختصر الذي بين أيديكم الآن، مختصر المقنع، وبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البداءة ببسم الله أمر مشروع، سواء في المؤلفات أو في سائر الأعمال الشريفة، كالأكل والشرب وغير ذلك، تبدأ ببسم الله تبركا واستعانة. فإن الله جل وعلا ابتدأ السور القرآنية ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم في مجالسه العلمية وفي رسائله التي يرسلها وكتبه التي يكتبها إلى الملوك والقادة، يدعوهم إلى الله عز وجل. كان إذا كتب كتابا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأ بها سليمان عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية: لا يبدأ فيه بالحمد لله. فالبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم سنة متأكدة، ومعناها الاستعانة والتبرك باسم الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة عظيمة. فالباء الجار والمجرور باسم الله متعلق بمحذوف، تقديره أتى، أستعين ببسم الله أو أتبرك ببسم الله، أتبرك باسم الله. واسم الله مفرد يعم كل أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فاسم الله يشمل جميع أسماء الله جل وعلا. والله علم على ذاته سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره، فلا أحد يتسمى أو أحد سمي بهذا اللفظ الله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ومعناه الألوهية أي العبودية، الله ذو الألوهية أي العبودية، لأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسمائه سبحانه، يتضمنان الرحمة، صفة من صفات الله جل وعلا. والرحمن يقولون رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين. نعم.
الحمد لله.
بدأ المصنف بالأمرين، بسم الله وبالحمد لله، لكن البداء ببسم الله بداء حقيقية، والبداء بالحمد لله بداء نسبية، وذلك عملا بالروايتين، لا يبدأ فيه ببسم الله، لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو بدأ بهاتين الكلمتين العظيمتين. والحمد هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى، والحمد بهذا اللفظ كما قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، جاء بلفظ الحمد لله، فيبدأ بها في الكتب والخطب والمحاضرات. أما البداء بإن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذا في خطبة الحاجة، هذا ورد في خطبة الحاجة في عقد النكاح، ولم يرد في جميع الخطب وجميع الذي ورد في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأها بالحمد لله، كما هو في القرآن العظيم، كل الألفاظ التي جاءت في القرآن بلفظ الحمد لله، فينبغي للخطباء أن يتقيدوا بهذا. فالحمد هو الثناء على المنعم، والألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله جل وعلا، فالذي يستحق الحمد مطلقا هو الله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم، فيستحق الحمد المطلق، كل المحامد له سبحانه وتعالى، لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه يحمد على قدر ما يجري على يديه من الخير لكن الحمد المطلق لله عز وجل. فلا يجوز أن تقول الحمد لفلان لأنه أعطاني كذا، أو الحمد للشيخ الفلاني لأنه علمني كذا، ما تقول الحمد لفلان، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى، الحمد لله. الحمد يكون فالله جل وعلا يحمد لذاته، ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى. رب العالمين، الرب هو المالك، الرب هو المالك والسيد والمصلح والمربي للعالمين بنعمه سبحانه وتعالى، يربيهم التربية البدنية والتربية المعنوية، يربي قلوبهم بالعلم والإيمان، ويربي أبدانهم بالرزق والمآكل والمشارب، فهو الذي يربي العالمين. ويصلحهم سبحانه وتعالى، ويدفع عنهم ما يضرهم. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله جل وعلا، وجمع العالمين لأن العوالم مختلفة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الدواب، عالم البر والبحر، كل الكون عوالم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وكل هذه العوالم ربها هو الله جل وعلا، الذي خلقها والذي رزقها والذي يتولاها ويصلحها ويغذيها ويرزقها، هو الله سبحانه وتعالى. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي أكمل الحمد، أفضل منصوب على المصدر، أي حمدا أفضل، فهو صفة لموصوف محذوف لمفعول مطلق، أي أحمده سبحانه أفضل الحمد وأكمل الحمد، لأن أن يحمد أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فمعناه أفضل الحمد وأكمل الحمد له سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله
حمدا
لا ينفد، أفضل ما ينبغي
أن يحمد. لا، حمدا لا ينفد، لا ينفد يعني لا ينتهي، لا ينفد يعني لا ينتهي، لأن نعمه سبحانه وتعالى لا تنتهي، فكذلك حمده جل وعلا والثناء عليه لا ينتهي أبدا، حمدا يدوم بدوام نعمه سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله وسلم على
أفضل صلى الله وسلم، صلى الله، الصلاة لغة الدعاء، ومعنى صلى الله أثنى الله جل وعلا، الصلاة من الله ثناؤه على محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يثني على محمد، يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني في السماوات، والملائكة تصلي على محمد بمعنى أنها تستغفر له، والآدميون يصلون على محمد بمعنى أنهم يدعون له، فالصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومن الملائكة الصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، هذا هو الصحيح كما ورد في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله. هذا هو تفسير صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة الآدميين. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة، وتجب في التشهد في الصلاة، تجب في الخطب، خطب الجمع والعيدين والاستسقاء، لا تخلو الخطبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأكد الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. قد جاء أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ويصلى عليه حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. لما له من الفضل على الأمة، فإن الله أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى الصراط المستقيم بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فحقه عليهم أن يتبعوه، حقه عليهم أن يتبعوه ويقتدوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وحقه عليهم أن يصلوا عليه كلما جاء ذكره عليه الصلاة والسلام، وحقه عليهم أيضا أن يعظموا سنته وما جاء عنه من الأحاديث الصحيحة، أن يعظموها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعتنوا بها ويعملوا بها. حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة على الأمة، ولكنها دون حق الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالله له حق، هو أصل الحقوق وأوجب الحقوق، ولعبده رسول محمد صلى الله عليه وسلم حق اتباعه وطاعته والاعتراف برسالته والصلاة والسلام عليه ومحبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والمال والأهل والناس أجمعين، ومحبة أصحابه والثناء عليهم لأنهم أصحابه. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بمحبتهم ونهى عن سبهم وتنقصهم وحذر من ذلك. نعم. أفضل المصطفين، أفضل المصطفين. المصطفين جمع مصطفى وهو المختار، والمراد بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. المراد بالمصطفين الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاهم يعني اختارهم على العالم وميزهم عن غيرهم بالرسالة. وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. واختص صلى الله عليه وسلم من بين الرسل بخصائص كثيرة، منها أن كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، أما غيره من الأمم فإنما يصلون في كنائسهم وما محل تعبداتهم، أما هذا الرسول وهذه الأمة فإن الله عند عدم الماء طهور، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وأحلت له صلى الله عليه وسلم المغانم التي تؤخذ في الجهاد ولم تحل لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. فلذلك صار أفضل المصطفين يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.
وعلى آله وصحبه، الآل يراد بهم الأتباع، أتباعه صلى الله عليه وسلم، سواء من قرابته أو من غير قرابته، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من آله، كما قال الله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون، يعني أتباع فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآل يراد بهم الأتباع، ويراد بهم القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والمراد بهم هنا الأتباع، يدخل فيهم من باب أولى أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فكلمة الآل شاملة لأهل بيته، وشاملة لأتباعه من غير أهل بيته من جميع الأمة إلى أن تقوم الساعة. هذا هو التفسير الصحيح. وعطف الأصحاب مع أن الأصحاب داخلون في الآل على هذا التفسير، من عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام معروف لأجل الاهتمام بالخاص، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ملائكة يدخل فيهم جبريل وميكال، لكنه نص على الاثنين من باب الاهتمام بهما، ولأن اليهود يقولون إن جبريل هو عدونا، لو كان الذي ينزل على محمد غير جبريل لآمنا به، لكن إذا كان جبريل هذا عدونا. قال الله جل وعلا: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر داخلة في الصلوات، لكن خصها مرة ثانية لأهميتها، فعطف الأصحاب على الآل هو من عطف الخاص على العام اهتماما به، ولأجل الرد على الشيعة الذين يصلون على الآل يعني أهل البيت فقط، ويكفرون الصحابة ويتبرعون منهم، فهذا فيه إبطال لشعار الرافضة الذين لا يصلون على الصحابة ولا يترضون عنهم ويعادونهم. ففي النص على الصحابة هنا رد على الرافضة. نعم. والأصحاب جمع صاحب، جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أما من لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي، لقيه أبو جهل، لقيه أبو لهب، ولقيه لكن ولقيه كثير من الكفار، ولكن لما لم يؤمنوا به لم يكونوا صحابة، من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك يخرج من ذلك من آمن به، من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله بالردة. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة تبطل الأعمال ومنها الصحبة إذا مات الإنسان عليها ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله نعم.
وعلى آله وصحبه،
يقال صحبه ويقال أصحابه، ومن تعبد لله سبحانه وتعالى وتقرب إليه من جميع المسلمين، لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على آله وأصحابه صلى على كل من اتبعه إلى أن تقوم الساعة. نعم. أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لما فرغ من الخطبة انتقل إلى بيان الغرض الذي هو بصدده، الغرض الذي هو بصدده، فهي فاصلة يؤتى بها للفصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه فيقول: أما بعد أيها الناس. نعم.
أما بعد، فهذا
مختصر، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه، والاختصار مطلوب. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل. وكان الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه الألفاظ المختصرة الجامعة، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب عليه الصلاة والسلام، فكان يقول الكلمات اليسيرة التي تشتمل على معان غزيرة. وأنتم ترون أحاديثه صلى الله عليه وسلم وألفاظه، وترون ما شرحت به هذه الأحاديث من المجلدات الضخمة الكثيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأوتي فصل الخطاب، وهذا مطلوب من العالم دائما أنه يحرص على الاختصار في دروسه في أحاديثه في الخطب، خطب الجمعة خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فكل ما حصل الاختصار للمعلم وللمفتي فإنه أحسن من التطويل. نعم.
مختصر في الفقه
وعرفتم معنى الفقه، مختصر في الفقه يعني لا في التوحيد، هذا كتب العقائد، هذا مختصر في الفقه خاصة. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. والعلماء اعتنوا بالمختصرات العلمية من أجل أن تحفظ، ومن أجل أن يتدرج طالب العلم بها إلى ما فوقها، فلا يمكن أن تأخذ العلم دفعة واحدة، ولكن تأخذ العلم شيئا فشيئا، تبدأ من المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. لا بد أن يكون العلم شيئا فشيئا، ولا يؤخذ دفعة واحدة، لأن من أراد أن يأخذ العلم دفعة واحدة فلن يأخذ منه شيئا، بل لا بد من التدرج الترقي شيئا فشيئا. ولهذا يقولون: من ضيع الأصول حرم الوصول، والأصول هي هذه المختصرات. فاعتنوا رحمهم الله بهذه المختصرات في كل بل، مختصرات في الفقه، مختصرات في العقيدة، مختصرات في النحو، مختصرات في المواريث، مختصرات في أصول الفقه، مختصرات في كل شيء. كل فن له مختصرات تكون مبادئ ومداخل للعلوم، وبعض الناس يحتقر هذه المختصرات ولا يلتفت إليها، ويروح للمطولات، يروح للموسوعات، هذا يحرم العلم لأنه لم يأتي العلم من أبوابه. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كل شيء يؤتى من بابه، وأبواب العلم هي هذه المختصرات، ولها أهمية عظيمة. نعم. للمقنع الإمام من كتاب المقنع، كتاب المقنع للإمام الموفق، موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، إمام المذهب في وقته، وله مؤلفات في مذهب أحمد معروفة، ومتدرجة لطلبة العلم، أولها العمدة، عمدة الفقه، وهذه على قول واحد. ثم بعدها بعد العمدة المقدم، وهذا أوسع من العمدة، يأتي على روايتين عن أحمد، على ثلاث روايات، على أكثر، لأن من درس العمدة استحق أن يترقى إلى المقنع، يتزود ويتوسع شيئا فشيئا. ثم بعد المقنع ألف كتاب الكافي، كتاب الكافي يذكر الأقوال بأدلتها من الكتاب والسنة، لأجل أن يتدرج طالب العلم إلى معرفة الدليل، إلى معرفة القول بدليله، معرفة الفقه بدليل. ثم بعد الكافي ألف كتاب المغني، كتاب حافل بذكر أقوال العلماء من الأئمة الأربعة وغيره، يذكر المذهب، مذهب أحمد، ويذكر أقوال الأئمة الآخرين من الأربعة وغيرهم من أئمة التابعين وأئمة، حتى إذا وصل طالب العلم إلى هذه المرحلة استحق أن يسمى فقيها، يسمى فقيها. أما قبل ذلك هو طالب علم، ما هو فقيه. نعم.
في مقنع الإمام الموفق إلى محمد على قول واحد،
على قول واحد، هذا شأن المختصرات، ما يذكر أقوال إلا أنه ضيع المبتدئ. والحكمة أنك تأخذ قول واحد أول شيء، كلام المختصر أول شيء، تعتبره مبدأ ومدخل. أما لو ذكر أقوال للمبتدئ ضاع المبتدئ، ما يدري وين يروح. فالمبتدئ طالب العلم مثل الطفل، يغذى بالطعام شيئا فشيئا. لو انك جبت ذبيحه واطعمتها غلام صغير مات، لكن تعطيه ملعقه ملعقتين من الطعام، ثم بعد ذلك شوي 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 حسب سنه تدرج معه حتى يكون رجلا. كذلك طالب العلم يبدا شيئا فشيئا، ياخذ القليل ثم الى ما هو اكثر منه، ثم الى ما هو اكثر منه. نعم. هذا القول الذي اختاره المختصر من المقنع هو الراجح عنده، هو الراجح عنده في مذهب أحمد، وقد يكون غير راجح في الواقع، لكن هذا اجتهاده هذا. والغالب الحمد لله أنه راجح، لكن قد يكون في بعض المسائل ما اختاره مرجوحا كما هو معروف. والمذهب مذهب أحمد، مراد بأحمد أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، أحد كبار الأئمة الأربعة وأحد كبار المحدثين، أحد كبار المحدثين، فهو محدث فقيه رحمه الله. اللهم صل وسلم. نقف عند الأحسن والمتبع عند طلبة العلم أنه يأخذ من كل فن مختصر، ياخذ مختصرا في الفقه وياخذ مختصرا في اصول الفقه وياخذ مختصرا في الحديث ومختصر في اصول الحديث اللي هو المصطلح وياخذ مختصر في النحو فياخذ من كل فن مختصر بحسب استطاعته فاذا كان باستطاعته ان ياخذ هذه المختصرات في هذه الفنون جميعا يقرا في هذا وهذا وهذا ويتيسر له عالم يشرح له او علماء يشرحون له كل مختصر والا ياخذ ما امكنه من هذه المختصرات فاذا فرغ منه ياخذ المختصر الثاني لكن كون هذه تتبارى جميع بعضها مع بعض هذا احسن لانها يغذي بعضها بعضا وينمي بعضها بعضا فالدارس في الفقه لا يستغني عن الحديث والدارس في الحديث لا يستغني عن الفقه والدارس في الفقه لا يستغني عن الاصول والدارس في كل ذلك في الفقه والحديث والتفسير لا يستغني عن النحو النحو مهم جدا لا يستغني عنه طالب العلم كذلك لا يستغني عن متن في المواريث فمهما أمكنه أنه يأخذ من هذه المختصرات جميعا فهذا أحسن وهي يساعد بعضها بعضا وينمي بعضها بعضا وإذا لم يتمكن فإنه يأخذ ما تيسر له على أن يبادر إلى أخذ النوع الثاني مهما أمكنه ذلك نعم أما أنه يقتصر على متون في الفقه فقط ولا يعرف في الأصول ولا يعرف في النحو ولا يعرف في الفنون الأخرى هذا لا يتكون طالب علم نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته في حجة الوداع بقوله إن الحمد لله؟
لا أعلم ذلك، المشهور عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالحمد لله، إنما قال هذا في خطبة الحاجة خاصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحمد الله
إليكم
فما معنى هذه
العبارة عبارة طيبة يحمد الله جل وعلا إليهم يعني في إرساله إليهم هذه الرسالة حيث مكنه الله من إرساله هذه الرسالة إلى أخيه نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الصلاة والسلام على غير الرسل من كافر يعني مثل قول الطائف هنا صلى الله عليه وسلم
يصح ذلك إلا أن يتخذ شعارا لبعض الأشخاص يتخذ هذا شعارا لبعض الأشخاص كما تتخذه الشيعة في حق علي و أئمتهم خاصة هذا لا يجوز أما إذا لم يتخذ شعارا فلا مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى قال الله جل وعلا وصل عليهم يعني يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم فإذا لم تتخذ شعارا لأناس مخصوصين فلا بأس نعم ولهذا قال المؤلف كما سمعت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أي وصلى الله على كل من تعبد نعم
لأن
أكثر ما في كتب المتأخرين من الحنابلة كالمنتهى وغيره مخالف لنصوص
الأحناف فما صحة هذه المطالب عنه وما هو مقصوده رحمه الله
مقصود ما ذكرناه لكم إنه ما تؤخذ أقوال العلماء على إطلاقها بل لا بد من عرضها على الدليل. ثم أيضا ما كل ما نسب إلى إمام من الأئمة يكون صحيحا، فلا بد من التثبت. فإن كتب المذهب سواء عند الحنابلة أو غيرهم فيها آراء للعلماء الذين جاءوا من بعد الإمام يخرجونها على أقواله أو يأخذونها من إيماءاته أو يقيسونها اجتهادات منهم، يسمونها التخريجات، يسمونها الوجوه، يميزونها. ما يقول ما إذا كان عن أحمد قال نص عليه أو قال أحمد كذا، وإذا كان من آراء غيره من رجال المذهب يقولون هذا وجه أو هذا تخريج أو هذا كذا وكذا، يميزون هذا من هذا. فمراد الشيخ رحمه الله ما كل ما في الإقناع وكل إنه كله نصوص عن أحمد، بل فيه ما هو عن أصحابه وعن شيوخ المذهب. نعم، فلا نقول إن كل ما في الإقناع إنه من كلام أحمد أو كل ما في المنتهى كله من كلام أحمد، الموضوع صحيح، فيه ما هو من كلام أحمد وفيه ما هو من كلام الفقهاء من أتباعه يخرجون عليه أو يقيسون عليه. نعم، وهم كما ذكرنا لا يتركون هذا غير مميز، بل يميزونه ويبينون ما هو من قول أحمد وما هو من قول غيره. نعم،
كيف
يستطيع الفقهاء ترتيب بين روايات الإمام أحمد مع تعددها وقولهم
هذه الرواية
هي الصحيح
من
المذهب؟ هذا حسب، لا يكون هذا إلا عن خبرة ودراسة للمذهب كما فعل صاحب الإنصاف وكما فعل الزركشي في شرحه على الخرقي، يكون هذا عن خبرة ومعرفة بأقوال الإمام ومتقدمها ومتأخرها وارتباطها بالدليل، ما يكون إلا عن خبرة. نعم، لا بس العمدة كتاب طيب وسهل ومختصر، وزاد المستقنع أيضا مختصر، ولكن زاد المستقنع أشمل من العمدة، أكثر مسائل من العمدة وأشمل، كتاب حافظ جدا مملوء بالمسائل العلمية والفقهية، وهو أكثر مسائل وأحفل من العمدة، وإن كانت العمدة أسهل منه عبارة وأوضح منه عبارة. نعم، فكل كتاب له ميزاته ما في شك. نعم،
وغير الشيخ
وفقكم
الله، إذا
أردت
الحديث ليلة أنس عند حديث هو الفارسي رضي الله عنه أن الباب إلى موقع بيده، مع ذلك فضيلة الشيخ أنه يوجد محافظة تتبع منطقة العزيز تسمى محافظة البارحة، كان هناك فرق بينهما؟
هو اليمن هو ممتد من الطائف إلى كل هذا يسمى باليمن، لوقوعه أيمن الكعبة، كما أن ما كان شمالي الكعبة يسمى بالشام، كل ما كان شمالي الكعبة يسمى بالشام، وكل ما كان جنوبي الكعبة يسمى باليمن، هذا من حيث الجغرافيا لا من حيث المواقع السياسية، هذا شيء آخر. نعم،
هل يعتبر من الإقالة المستحبة ما يفعله بعض أصحاب الأصول الأخرى من رد العروض من مستأجر إذا رغب في استرجاع لفظ آخر؟
هذا طيب، نعم، هذا من الإقالة هو الأصل أن العربون للمستاجر ولا للبائع، إذا تنازل المشتري أو المستاجر الأصل أنه للبائع أو للمؤجر، فإذا تنازل عنه هذا طيب وهذا من الإقالة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فإن يكون موضع السترة للمصلي، يعني سمعت من بعض الدعاة أن السترة لا تكون أمام المصلي بل تكون عن يمينه قليلا.
نعم، السترة تكون أمام المصلي، لكن إذا كانت عمود أو شيء قائم فالأحسن أنه ما يصمد إليها صمدا، الأحسن يعني أنه ما يصمد إليها صمدا وإنما يتمايل عنها يسيرا. نعم. يقولون خشية التشبه بعبدة الأصنام. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من بعض الدعاة أيضا أن على المسلم أن يكون متحسبا ومتعصبا للحق، والدليل على ذلك فإن حزب الله هم المفلحون.
نعم، تعصب للحق والتحزب للحق هذا هو المطلوب، إنما التحزب وتعصب المنقوص إذا كان لغير الحق، فإنما للعصبية والحمية الجاهلية هذا هو المذموم، أما إذا كان للحق فهذا طيب. نعم. وإن سموه تعصبا فإن نسميه اتباع واقتداء، ما نسميه تعصب. نعم.
الله، ما
حكم
قبول
الهدية لمن يصلي
إلا
أحياء أو نافرة؟ هو قبول الهدية يجوز حتى من الكافر الأصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا، فقبول الهدية يجوز، لكن هذا لا يسقط النصيحة لتارك الصلاة، وإذا كان في رد الهدية زجرا له وهجرا له هذا طيب، وإذا كان في قبولها تأليفا له ترغيبا له بالتوبة فهذا حسن، فقبول الهدية من تارك الصلاة فيه تفصيل، إن كان فيه تأليفا له وترغيبا له ودخولا عليه في النصيحة فهذا طيب، وسيلة طيبة من وسائل الدعوة، أما إذا كان لا يقبل النصيحة وفي ترك قبول الهدية زجرا له وهجرا له وتأثيرا عليه فهذا طيب أيضا. نعم. وقال
الشيخ وفقكم الله، هل عذاب من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد يوم أو يومين قضاء الصلاة، وإذا كان
لم يعرف عددها فماذا يفعل؟ نعم، إذا صلى هو عليه جنابة ناسيا لها أو ظانا أنه ما يلزمه الاغتسال وإنما يكفيه الوضوء فهذا يعيد الصلاة، لأن صلى بغير طهارة، والصلاة لا تصح إلا للطهارة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ونسيان الواجب لا يسقط، النسيان لا يسقط الشيء الواجب وإنما يسقط الإثم فقط، أما الواجب فإنه لا يسقط بالنسيان، من نسي الصلاة إنها لا تسقط عنه، كذلك من نسي الطهارة لا تسقط عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب بإحدى المعاهد الدراسية في هذا العام، وقد أريد بصور رجال ونساء
المقررات التوجيه أن تكتب خطاب وترفق معه هذا المقرر المشتمل على هذه المنكرات وتقدمه لدار الإفتاء للنظر فيه ومعالجة الموضوع إن كان هذا في المملكة. أما إذا كان خارج المملكة فعليك أن تبذل ما تستطيع من النصيحة وإنكار هذا المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما إذا كان هذا في المملكة الحمد لله هناك جهة مسؤولة عن هذه الأمور تكتب لها وهي تقوم بالواجب إن شاء الله. نعم.
الشيخ وفقكم الله، إحضار المجلات والجرائد التي فيها صور من البيت ومن ثم قراءتها وإخراجها من البيت في هذا المفروض
الذي فيه تفصيل إن كانت هذه الجرائد والمجلات فيها فوائد تستفيد منها وغرضك من شرائها الاطلاع على ما فيها من فوائد أو أخبار أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، ولكن إذا استغنيت عنها تتلفها ولا تخليها في البيت بصورها لأنك استغنيت عنها وانتهت. أما إذا كانت هذه الجرائد أو المجلات ليس فيها فوائد ولا منافع وإنما هي ماجنة، مجلات ماجنة خليعة، هذه لا يجوز شراءها ولا يجوز إدخالها في البيوت، بل يجب إتلافها لأنها لا خير فيها. نعم.
أو بعدما يسمى بالتمثيل الإسلامي، حيث سمعنا من البعض أنه لا حرج من التصوير إذا لم يكن مصاحبا للهلال.
هذا القول غلط، اللي قال هذا القول أنه لا بأس بالتصفيق من الرجال إذا لم يكن مصاحبا للعبادة هذا قول غلط، وغلطه واضح في هذا. التصفيق للرجال لا يجوز لأمرين: أولا أن فيه تشبها بالكفار، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، فإذا كان هذا لا يجوز في العبادة ففي غيرها من باب أولى، وهو من عادة الكفار ولا يجوز لنا التشبه بالكفار. ثانيا أن التصفيق من عادة النساء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فخص التصفيق بالنساء، وتشبه الرجل بالمرأة يوجب اللعنة، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز للرجال التصفيق أبدا، لأن فيه تشبها بالجاهلية وتشبها بالنساء، وهو ليس من عادة الرجال ذو الشهامة والمروءة والرجولة، إنما جاء لما جاءت التقاليد والثقافات الغربية والتقليد للغرب، والغرب لا يستكثر عليهم أي شيء لأنهم كفار. ولكن العجيب أن المسلمين أنهم يأخذون هذه التوافه ويقلدونهم فيها، هذا المشكل. نعم. هل يفتى بجواز ذلك؟ هذا غلطان، ما في شك، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
على قول واحد
أما بعد
فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، تابها في الخطب، تابها في الكتابات والمؤلفات، فهذا مختصر، هذا مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا مطلوب من كل من يتحدث إلى الناس أو يؤلف أو يخطب، أن يحرص على الاختصار بأن يقلل الألفاظ ويختار الألفاظ التي تشتمل على معان كثيرة، كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كلمات معدودة يسيرة تحفظ ويسهل تفهمها، ما كان يطيل على الناس. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فصل الخطاب، وأثنى على الخطب الذين يختصرون الخطب ويطيلون الصلاة، ووصفهم بالفقه، وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه. هذا مختصر في الفقه، الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب وإلى آخر الأصول التي ذكرها من أدلتها التفصيلية. وهو علم عظيم أثنى الله جل وعلا على أهله، وحث على التفقه في دينه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يتفقهون في دينهم، وكان السلف يفضلون الاشتغال بتعلم الفقه على الاشتغال بنوافل العبادات والأذكار، يقولون إن الجلوس للتفقه في الدين أفضل من الاشتغال بصلاة النافلة والاشتغال بالتسبيح والتهليل والتكبير، لأن الصلاة والأذكار نفعها قاصر على صاحبها، أما تفقه الدين فإنه ينفع صاحبه وينفع غيره، نفعه متعد. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، من مقنع، كتاب اسمه المقنع، من تأليف موفق الدين عبد الله بن قدامة الحنبلي من أكبر شيوخ مذهب الإمام أحمد، وله المؤلفات المشهورة في المذهب مثل العمدة في الفقه، ومثل الكافي، مثل المغني. العمدة في الفقه والمقنع الذي أشار إليه هنا، والكافي والمغني، هذه من أشهر كتبه في الفقه رحمه الله. والكتاب المقنع فيه بسط وتفصيل وروايات عن الإمام أحمد، فجاء هذا الإمام أبي النجا موسى الحجاوي فاختصره في هذا الكتاب، اختصره يعني أخذ منه الأقوال المعتمدة واقتصر على قول واحد في المذهب من أجل تدرج مع طالب العلم شيئا فشيئا. المختصرات كما نبهنا في الدرس السابق في كل فن عليها مدار عظيم في معرفة العلوم، فهي أصول للعلوم، ومن لم يحفظ المختصرات لم يكن عنده أصول يبني عليها. بعض الناس يزهد في هذه المختصرات ويروح للمطولات، وهذا من قلة فقهه وعلمه، لأن العلم ما يؤخذ دفعة واحدة، ومن أراد أن يأخذ العلم كله تركه كله، إنما يؤخذ العلم شيئا فشيئا بالتدريج. ويقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، لأن العلم واسع لا يمكن أن تلم به كله، لكن يعطيك بعضه بعضا منه. فهذه المختصرات عليها مدار عظيم ولها أهمية، وما ألفت عبثا، فينبغي العناية بها حفظا وفهما، لأنها تدرجك إلى ما فوقها من العلم. من مقنع الإمام الموفق عبد الله بن قدامة شيخ الحنابلة في وقته، وإمام المذهب وصاحب المؤلفات في المذهب التي ذكرناها، على قول واحد، على قول واحد، أي أنه اقتصر في هذا المختصر على قول واحد في المذهب، ولم يأتي بالخلاف والأقوال لئلا يشتت ذهن الطالب المبتدي. الطالب المبتدي أحسن شيء يأخذ قولا واحدا في المذهب، ثم بعد ذلك يتدرج ويتوسع في معرفة الأقوال الأخرى وأدلتها والروايات على شيء فشيء. على قول واحد وهو الراجح، أي هذا القول هو الراجح يعني بالدليل، الراجح بالدليل. الرجحان إنما يكون بالدليل، فلا يرجح قول على قول إلا بالدليل من الكتاب والسنة، وهو الراجح في مذهب أحمد. قالوا قوله هو الراجح هذا في الغالب، وإلا قد يكون هناك أقوال في هذا المختصر ليست هي الراجح، لكن بحسب ما ظهر له رحمه الله، والغالب أن ما فيه هو الراجح، لكن قد يكون فيه بعض الأقوال مرجوحة. هو الراجح في مذهب أحمد. المذهب اسم مصدر من ذهب يذهب مذهبا، ذهب يذهب مذهبا، وقد يكون يراد بالمذهب ما هو حسي، مثل ذهب فلان إلى الشام، ذهب إلى كذا، ذهب لحاجته، هذا حسي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب، يعني لقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، إذا ذهب أبعد المذهب حتى يتوارى عن الناس عليه الصلاة والسلام. ويراد بالمذهب في الاصطلاح ما قال به المجتهد بدليل، ما قال به المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. ولاحظوا هذه الضوابط، ما قاله المجتهد يخرج بذلك من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، فليس لقوله فائدة ولا عبرة. الشرط يكون مجتهدا، يعني ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروفة في أصول الفقه. بدليل أيضا، ما هو المدار على قوله مجرد قوله ولو كان مجتهدا، بل لا بد أن يكون قوله مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة. أما مجرد القول الذي لا دليل عليه هذا لا عبرة به. ومات قائلا به، أما لو رجع عنه قال به في الأول ثم رجع عنه صرح بالرجوع فإنه لا يعد مذهبا له، لأنه رجع عنه